بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 45 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب التوحيد من هذا المختصر، ومع الجزء الرابع من شرح كتاب التوحيد، ومعنا الحديث الرابع في هذا المختصر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه، وهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. فهذا الحديث بهذا اللفظ الذي يرويه البخاري رحمه الله هنا، قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه، في اللوح المحفوظ. وهنا قوله كتب في كتابه، كتب يعني أمر القلم، كما جاء في البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل أول ما خلق القلم فقال له اكتب، فقال: ما اكتب؟ فقال: اكتب مقادير السماوات والأرض، إلى آخر هذا الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كتب في كتابه يعني أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ مقادير السماوات والأرض. وغيرها مما أمره بها. والكتابة هي ركن من أركان الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام، إنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال من ضمن هذه الأسئلة: ما الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور: الأول الإيمان بأن الله عالم بكل شيء، أن الله عالم كل شيء، ما يكون، كل ما يكون جملة وتفصيلا، إن الله عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق، لقوله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فهذا الركن الأول، الإيمان بأن الله عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا. والركن الثاني أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، لقوله عز وجل:
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذن إن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. فهنا هذا الذي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتابه. فالكتابة هي الركن الثاني من أركان الإيمان بالقدر، نؤمن بأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. وقوله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلق الخليقة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلق، يعني كتب الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وغيره. الركن الثالث من أركان الإيمان بالقدر أن لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته، إلا بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون، وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق ولما كتبه في اللوح المحفوظ لقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأثبت وقوع الهداية والضلال بإرادته، فمن يرد الله. فهذا الركن الثالث أنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته. إذا الركن الأول العلم، والركن الثاني الكتابة، والركن الثالث المشيئة من أركان الإيمان بالقدر. الركن الرابع أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه، لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن هذه الأشياء أفعال العباد، الله عز وجل خلق العبد وخلق أفعاله أيضا. وقال عز وجل على لسان إبراهيم والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. إذن هذه الأركان الأربعة من أركان الإيمان بالقدر. الركن الثاني الكتابة، وهي الذي جاء عليها جاء هذا الحديث الذي معنا في صحيح البخاري، هو من الأدلة على الكتابة، قوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتابه، وهو يكتب على نفسه، كتب عنده على العرش، على العرش كتب إن رحمتي تغلب غضبي. فالعرش خلق من مخلوقات الله عز وجل، والله عز وجل ذكر لنا أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله عز وجل، وهذه صفة من صفات الله عز وجل الاستواء على العرش. والله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى. والاستواء على العرش أصلا من أصول التوحيد والاعتقاد، وأجمع علماء أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى على عرشه فوق السماء، وذكر الإجماع كثير من أمة الإسلام منهم إسحاق بن راهوية رحمه الله الإمام توفي 238 كما ذكر الخلال في كتاب السنة روى بسنده. قال أخبرنا أبو بكر المروزي حدثنا محمد بن الصباح النيسابوري حدثنا سليمان بن داود الخفاف قال قال إسحاق بن راهوية قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة.
هذا قول إسحاق بن راهوية وحكايته لإجماع أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل استوى على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كاستواء المخلوقين، لأنه عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا ذكر لنا الخلال رحمه الله في كتابه أيضا بسنده عن إسحاق بن راهوية رحمه الله، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وحافظ الذهبي في كتابه العلو كلهم ذكروا لنا ما قاله إسحاق بن راهوية رحمه الله بأن أهل السنة أجمعوا على أن الله عز وجل فوق العرش استوى كما أخبر عن نفسه في كتابه. وهكذا أيضا الإمام علي بن المديني شيخ البخاري توفي 234 قال البخاري علي بن المديني سيد المسلمين. قيل له ما قول الجماعة في الاعتقاد؟ قال يثبتون الكلام والرؤية ويقولون إن الله تعالى على العرش استوى. وفي رواية الحسن بن محمد بن الحارث قال سمعت علي بن المديني رحمه الله يقول أهل الجماعة يؤمنون بالرؤية وبالكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. وهي الآثار نقلت بأسانيد صحيحة عن أئمة الإسلام وفي إشارة إلى الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة على هذه العقيدة. وهكذا الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله قال من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماواته بائن من خلقه فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة. هذا كلامه في كتاب التحفة المدنية في العقيدة السلفية. هذه الآثار أشرنا فقط إليها لذكر هذا الأصل من أصول التوحيد والاعتقاد، وهي الإيمان بأن الله عز وجل استوى على العرش كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ بن باز رحمه الله وهكذا نقول أنه عز وجل موصوف بالاستواء، الرحمن على العرش استوى، أما كيف استوى الله أعلم. ولا نقول كما تقول الجهمية إنه استولى، لا، نحن نقول استوى يعني ارتفع وعلى فوق العرش. الاستواء هو العلو والارتفاع لكن على وجه لائق بالله لا يشابه استواء المخلوقين على دوابهم أو في سطوحهم، لا، استواء يليق به ويناسبه لا يماثل صفات المخلوقين ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. هذه فتوى الشيخ بن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب الجزء الأول صفحة 119. هذه نقولات نسترشد بها من كلام أئمتنا وعلمائنا على إثبات هذه الصفة من صفات الله عز وجل، وهي تتعلق بتوحيد الصفات، توحيد الأسماء والصفات. فعلينا أن نتعلم التوحيد ونتعلم مثل هذه المسائل التي تتعلق بالله عز وجل وبالإيمان به وبتوحيده سبحانه وتعالى. فهنا في آخر الحديث
وهو يكتب على نفسه عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. وهذا فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل وإثبات صفة الغضب لله عز وجل. فيجب إثبات هذه الصفات لله عز وجل لأنها جاءت في الكتاب وفي السنة، ولا يجوز تأويلها ولا يجوز ردها. هذه الصفات لله عز وجل يجب إثباتها ولا يجوز إنكارها أو تأويلها. فرحمة الله عز وجل من اسمه الرحمن سبحانه وتعالى، وغضبه أيضا سبحانه وتعالى ثابت في الكتاب وفي السنة، فعلينا أن نؤمن بهذه الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة عن الله عز وجل يجب إثباتها. والغضب من صفات الله عز وجل ثابت له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله عز وجل في من قتل مؤمنا متعمدا، قال عز وجل: وغضب الله عليه ولعنه، غضب الله عليه. فالله عز وجل يتصف بهذه الصفة، فيجب إثبات صفة الغضب له سبحانه وتعالى ولا يجوز تأويلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. حديث متفق عليه. وهكذا أيضا أجمع السلف الصالح على ثبوت الغضب لله عز وجل، فيجب إثبات هذه الصفة لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو غضب حقيقي يليق بالله عز وجل. أما أهل التعطيل ففسروا الغضب هنا بالانتقام، إرادة الانتقام، أول ظاهر النص من غير دليل. ونرد عليهم بأن هذا تفسيركم ليس عليه دليل شرعي وليس على منهج السلف الصالح هذا التأويل، وليس عندكم عليه دليل، بل هو مخالف لظاهر الأدلة من الكتاب والسنة التي تثبت هذه الصفة لله عز وجل. وأيضا نقول لهم أن الله عز وجل غاير بين الغضب والانتقام، فالله عز وجل قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضبونا. فالله عز وجل غاير، أثبت وذكر أن الغضب غير الانتقام، فكيف تفسرون الغضب بالانتقام وهو غير؟ والله عز وجل جعل الانتقام نتيجة للغضب فدل على أنه غيره. فهذا هو الرد على هؤلاء أهل التعطيل وأهل البدع الذين نفوا هذه الصفة لله عز وجل.
فيجب إثبات هذه الصفات لله عز وجل. وهكذا أيضا السخط أيضا صفة ثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة، والله عز وجل قال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك برضاك من سخطك. الحديث رواه مسلم وغيره، وأجمع السلف الصالح على ثبوت السخط لله عز وجل، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو سخط حقيقي يليق بالله عز وجل. أما أهل التعطيل وأهل البدع فقالوا سخط بمعنى الانتقام، والرد عليهم نقول أن ما تقولون خلاف ظاهر النصوص، خلاف طريقة السلف، ليس عليه دليل صحيح عندكم. والله عز وجل غاير بين الغضب وبين الانتقام. وهكذا أدلة كثيرة تثبت هذه الصفات لله عز وجل، فيجب علينا الإيمان بما وصف الله عز وجل نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات
من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هذا شرح هذا الحديث. ونقرأ أيضا ونراجع عقيدة أهل السنة والجماعة وأصول التوحيد مما بدأناه من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله. يقول رحمه الله: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، يعني التفكر في ذات الله، التفكر في ذات الله وفي كيفية أسمائه وصفاته وأفعاله. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فالتفكر في ذات الله وفي كيفية أسمائه وصفاته وأفعاله هذا لا يجوز، بدعة ليست من الدين. هذا الذي يقول الشيخ، وهذا أصل من أصول التوحيد. والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر حديثا هنا، لكن هذا الحديث فيه مقال ضعفه أهل العلم، ومنهم من صححه وحسنه، وهذا هو الراجح، أن الحديث حسن وله شواهد أخرى أيضا، كما في السلسلة الصحيحة 1788 هذا الحديث: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. اختلف فيه، لكن الشيخ الألباني رحمه الله حسنه لكثرة طرقه. فهنا يقول البربهاري رحمه الله: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، يعني التفكر في ذات الله وكيفية أسمائه وصفاته وأفعاله هذه لا تجوز، بدعة. ويأتي بدليل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، يعني تفكروا في مخلوقات الله وآياته الكونية، ولا تفكروا في الله يعني في ذات الله وفي أسمائه وكيفية أسمائه وكيفية صفاته، لا تفكروا فيها. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة 1788. قال البربهاري: فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب، تقدح الشك في القلب. ثم قال: واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب، كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الكون كله بيد الله عز وجل، كل شيء بحول الله عز وجل وقوته وبإذنه سبحانه وتعالى، كل شيء بتقدير الله عز وجل وتدبيره، وكل المخلوقات تأتمر بأمره عز وجل، بأمره الكوني. ثم يقول الشيخ: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن. هذا الكلام فيه أيضا الركن الأول من أركان الإيمان بالقدر، علم الله عز وجل من أركان الإيمان بالقدر، وهو كسائر الصفات ثابت له في الأزل سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن كل ما من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالله عز وجل علم ما يكون وما سوف يكون وما هو كائن سبحانه وتعالى، مثل ما ذكر الشيخ. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن، أحصاه الله وعده عدا. ومن قال أنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم، الذي ينكر علم الله عز وجل المسبق فهو غير مؤمن، لأنه جحد علم الله عز وجل وأثبت لله علما ناقصا، فهو يكفر بهذا إذا قال الله يعلم كذا ولا يعلم كذا، لأنه جحد عموم علمه بكل شيء. لذلك الشيخ ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن من اعتقد ذلك فقد كفر بالله عز وجل،
بأن الله لا يعلم. ثم قال الشيخ: ولا نكاح إلا بولي. هذه مسألة فقهية يذكرها الشيخ هنا: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. فالمرأة لا تلي نفسها في الزواج في النكاح، فمن لا ولي لها السلطان أو من ينوب عنه كالقاضي وغيره. ثم يقول الشيخ: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذه أمور في كتب الفقه ويرجع إليها هناك. ثم يقول الشيخ: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل بها، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. دلت الأدلة أيضا على غير هذه الثلاث حالات التي ذكرها الشيخ، هذه جاء فيها الحديث وصح الحديث، وفيه بيان أيضا أصل من أصول الاعتقاد، وهي أن الأصل في دم المسلم المؤمن أنه حرام لا يجوز إلا إذا فعل بعض الأسباب التي جاء النص عليها، ومن ضمنها قال الشيخ: الزاني بعد إحصان، الزاني المحصن أنه يرجم، ثيب الزاني يرجم حتى الموت، هذا حكم الشرع. أو مرتد بعد إيمان، كان مؤمنا ثم ارتد، ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان، فهذا يحل دمه. أو قتل نفسا مؤمنة، هذا في القصاص، في القصاص من قتل يقتل. ثم قال: وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام. هناك دلت أدلة أيضا أخرى: قتل قاطع الطريق والبغاة الذين يبغون على ولاة الأمور أيضا حل دمهم، كما دلت على ذلك الأدلة. ثم قال الشيخ: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، لأن الله عز وجل قال: كل من عليها فان. كل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوحة والقلم والصور. هكذا الشيخ يقول: ليس يفنى شيء من هذا أبدا. وهذا فيه رد على أهل الباطل وأهل البدع الذين قالوا بفناء الجنة وفناء النار بعد فترة طويلة تفنيان. فالله عز وجل بين لنا أن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، والأدلة دلت على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبدا. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والشيخ ذكر أيضا غير الجنة والنار، ثم قال: ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه. أيضا الإيمان بالبعث، هذا أصل من أصول الاعتقاد ومن أصول التوحيد. الإيمان بالبعث واجب، وهو اليوم الآخر. اليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه. من مات على الإيمان يبعث مؤمنا، ومن مات على الكفر يبعث كافرا، كل حسب عمله يوم القيامة. قال: فيحاسبهم بما شاء، فيحاسبهم بما شاء سبحانه وتعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويقول لسائر الخلق: ممن لم يخلق للبقاء، ممن لم يخلق للبقاء. سائر الخلق يعني مثل الحيوانات والنباتات وغيرها، غير الإنس والجن. ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. هذه دلت عليها الأدلة أيضا. ثم قال الشيخ: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم. قصاص اقتصاص، كل يقتص، المظلوم يقتص من الظالم. هذا الذي أصل من أصول اعتقاد أهل السنة، الإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، حتى النملة
تقتص من النملة الأخرى التي ظلمتها، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. هذا أصل من أصول الاعتقاد، بأنه يكون القصاص بين الناس يوم القيامة، كل يقتص من صاحبه إذا اغتابه أو سرق منه أو ظلمه أو أخذ حقه في هذه الدنيا، فيوم القيامة يقتص منه. دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها، الشاة الجلحاء التي ليست لها قرون، والشاة القرناء التي ليست لها قرون تنطحها في الدنيا، فيؤتى بهاتين الشاتين فتقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وهذا من كمال عدل الله عز وجل. والحديث رواه أبو داود وابن حبان وهو في صحيح الجامع الصغير: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها. إذن هذه أصل من أصول الاعتقاد يذكره الإمام البربهاري رحمه الله الإيمان بالقصاص يوم القيامة. لذلك على المسلم أن يراجع نفسه ويتوب إلى الله عز وجل، وأن أيضا يستحل ويتحلل ممن ظلمه أو ممن اغتابه، فإنه يوم القيامة لا درهم ولا دينار، وإنما بالحسنات، إنما هي الحسنات. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، نسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، وأن يعيننا وإياكم على شكره وحسن عبادته. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا الوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.